بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر، وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال الشيخ رحمه الله: لما ذكر تعالى تصرف المشركين في كثير مما أحله الله لهم من الحروث والأنعام، ذكر تبارك وتعالى نعمته عليهم بذلك، ووظيفتهم اللازمة عليهم في الحروث والأنعام، فقال: وهو الذي أنشأ جنات، أي بساتين فيها أنواع الأشجار، أنواع الأشجار المتنوعة والنباتات المختلفة، معروشات وغير معروشات، أي بعض تلك الجنات مجعول لها عريش تنتشر عليه الأشجار ويعاونها في النهوض عن الأرض، وبعضها خال من العروش تنبت على ساق أو تنفرش في الأرض. وفي هذا تنبيه على كثرة منافعها وخيراتها، وأنه تعالى علم العباد كيف يعرشونها وينمونها. وأنشأ تعالى النخل والزرع مختلفا أكله، أي كله في محل واحد ويشرب من ماء واحد، ويفضل الله بعضه على بعض في الأكل. وخص تعالى النخل والزرع على اختلاف أنواعه لكثرة منافعها ولكونها هي القوت لأكثر الخلق. وأنشأ تعالى الزيتون والرمان متشابها في شجره وغير متشابه في ثمره وطعمه، كأنه قيل: لأي شيء أنشأ الله هذه الجنات وما عطف عليها؟ فأخبر أنه أنشأها لمنافع العباد، فقال: كلوا من ثمره، أي النخل والزرع، إذا أثمر، وآتوا حقه يوم حصاده، أي أعطوا حق الزرع، وهو الزكاة ذوات الأنصباء المقدرة في الشرع، أمرهم أن يعطوها يوم حصادها، وذلك لأن حصاد الزرع بمنزلة حولان الحول، لأنه الوقت الذي تتشوف إليه نفوس الفقراء، ويسهل حينئذ إخراجه على أهل الزرع، ويكون الأمر فيها ظاهرا لمن أخرجها، حتى يتميز المخرج ممن لا يخرج. وقوله: ولا تسرفوا، يعم النهي عن الإسراف في الأكل، وهو مجاوزة الحد والعادة، وأن يأكل صاحب الزرع أكلا يضر بالزكاة، والإسراف في إخراج حق الزرع بحيث يخرج فوق الواجب عليه، أو يضر نفسه أو عائلته أو غرماءه، فكل هذا من الإسراف الذي نهى الله عنه، الذي لا يحبه الله بل يبغضه ويمقت عليه. وفي هذه الآية دليل على وجوب الزكاة في الثمار، وأنه لا حول لها، بل حولها حصادها في الزروع وجذاذ النخيل، وأنه لا تتكرر فيها الزكاة لو مكثت عند العبد أحوالا كثيرة إذا كانت لغير التجارة، لأن الله لم يأمر بالإخراج منه إلا وقت حصاده، وأنه لو أصابها آفة قبل ذلك بغير تفريط من صاحب الزرع والثمر أنه لا يضمنها، وأنه يجوز الأكل من النخل والزرع قبل إخراج الزكاة منه، وأنه لا يحسب ذلك من الزكاة، بل يزكي المال الذي يبقى بعده. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث خارصا يخرص للناس ثمارهم، ويأمره أن يدع لأهلها الثلث أو الربع بحسب ما يأتريها من الأكل وغيره من أهلها وغيرهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فإن الله جل وعلا لما ذكر في الآيات السابقة التصرفات القبيحة التي كانت تقع من المشركين بآراء سفيهة، وفي فيما يتعلق بالحرث، وكذلك ما يتعلق بالأنعام من أمور شركية، وكذلك تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم، كل ذلك يفعلونه بآراء سفيهة وعقول سقيمة. لما ذكر الله عز وجل ذلك، ذكر في هذه الآية أنه أوجد هذه الزروع وهذه النخيل نعمة منه على العباد، وتفضلا، وأن يأكلوا منها، وأن يتصدقوا، وأن يقوموا بما أمرهم الله سبحانه وتعالى وأباحه لهم، لا أن يتصرفوا كأولئك التصرفات المشينة فيجعلوا منها حلالا ويجعلوا منها حراما بالتخرصات والعقول الفاسدة. قال جل وعلا: وهو سبحانه وتعالى الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. أنشأ أي خلق وأوجد سبحانه وتعالى، والجنات البساتين أوجد جل وعلا ويسر للعباد جنات أي بساتين معروشات وغير معروشات، يعني ينبت فيها الأشجار التي منها أشجار معروشات، ومعنى معروشات يعني مرفوعات على العريش، يبنى لها عريش من الخشب أو نحوه، وترفع عليه، تنمو وتمتد على العريش الذي يجعل لها، وذلك مثل العنب. العنب ما يمتد على الأرض، يحتاج إلى أن يصنع له عريش ثم يرتفع على العريش وينمو، ثم تكون ثماره متدلية من العريش الذي صنع لها. فهذا نوع، ونوع آخر غير معروشات، نوع آخر غير معروشات ما تحتاج إلى عريش، هي بنفسها تقوم على ساق، تقوم على ساق لها متين، وتكون ممتدة مرتفعة في السماء، ثم يخرج الثمر في أعلاها. فهي على قسمين: معروشات يعني تحتاج إلى عريش، وغير معروشات لا تحتاج إلى عريش. من الله على العباد بهذه وهذا. قال: أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. أيضا يدخل في غير المعروشات الزرع أو النبات الذي يمتد على الأرض، وهذا كثير لا يحتاج إلى أن يرفع. أما العنب فإنه يحتاج إلى عريش، يحتاج إلى عريش يرفع إليه حتى يطيب ثمره وتحصل الفائدة فيه. قال أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع، يعني وأنشأ النخل والزرع مختلفا أكله، الأكل الطعم، وفي قراءة بإسكان الكاف، مختلفا أكله يعني مختلفا طعمه، حتى لا يعني النوع الواحد من هذه الأشجار مثلا النخل تجد أنواع من الطعم، والنخلة الواحدة يعني تجد الحبة شديدة الحلاوة والتي دون ذلك، وهي كلها كما قال الله عز وجل في سورة الرعد تسقى بماء واحد، وفي أرض واحدة تسقى بماء واحد، ويفضل الله جل وعلا بعضها على بعض في الأكل الذي هو الطعم، فهذه لذيذة جدا وحلوة ومذاقها يعني حلو، وهذه دون ذلك وهي في أرض واحدة، والماء الذي تسقى به ماء واحد. فهذا أيضا من آيات الله اختلاف الأكل يعني اختلاف الطعم، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان أي وأنشأ الزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، يعني أثبت تشابه فيه ونفى، فالتشابه في الشكل والمنظر وغير التشابه في المذاق والطعم. فشجرة الزيتون فيها شيء من الشبه بشجرة الرمان، ورقها ومنظرها فيها قرب منها في الشبه، لكنها في الأكل في الثمر مختلفة. هذه التي الزيتون لها طعم مختلف تماما، وهذه لها طعم مختلف، فهي متشابهة في شكلها ومنظرها ومختلفة في مذاقها وطعمها. ثم يذكر جل وعلا هذا الإنشاء والإيجاد والخلق لهذه الزروع والأشجار المتنوعة أنه فضل منها على عباده ليأكلوا منها، لا كما يفعل أهل الشرك والضلال فيحلوا منها ويحرموا بآرائهم وتخرصاتهم وعقولهم. قال كلوا من ثمره إذا أثمر، والأمر هنا للإباحة، كلوا من ثمره إذا أثمر، وآتوا حقه يوم حصاده. حق المال هو النصيب المقدر المفروض في المال للفقراء والمساكين، هذا حق المال، وفي أموالهم حق معلوم السائل والمحروم، هذا حق الذي فرضه الله سبحانه وتعالى في المال. فهذا أيضا في النخيل والزروع فرض الله سبحانه وتعالى فيها حقا عند حصادها، عند جني الثمر وحصاد الزرع. قال كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه. من أهل العلم من يقول المراد بحقه الزكاة المفروضة، وهذه الزكاة وقتها عند الحصاد للزروع والجداد للثمار، فيخرج هذا الحق الذي هو الزكاة المفروضة. ومن أهل العلم من يرى أن المراد بالحق هنا نصيب ومقدار أوجبه الله سبحانه وتعالى في هذه الثمار قبل أن تفرض الزكاة. قالوا الآية هذه مكية والزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة. على كل يعني الآية فيها أن هذه الثمار وهذه الزروع فيها حق، حق للمسكين يخرج، وحق واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى، سواء كانت الزكاة المفروضة بمقاديرها أو كانت يعني ما كان قبل ذلك، يعني قبل فريضة الزكاة من حق أوجبه الله سبحانه وتعالى فيها يوم الحصاد. قال كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، يوم حصاده. وفيها قراءتان بكسر الحاء أيضا، وهما لغتان حصاد وحصاد، مثلها كذلك الجذاذ والجذاذ لغتان، الجذاذ وهذا للثمار والحصاد للزروع. قال وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، هذا نهي عن الإسراف والتبذير، سواء في الأكل منها يأكل بغير إسراف، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، أو في النفقة، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال ولا تسرفوا، يعني لا تسرفوا في الأكل ولا تسرفوا في الإنفاق، وكونوا قواما بين ذلك، يعني بين الإسراف والتقتير. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، أي يبغضهم سبحانه وتعالى. والمسرف المتجاوز للحد، متجاوز للحد الذي حده الله، والذي حده الله سبحانه وتعالى للعباد في هذه الأشياء هو الاعتدال، التوسط، التوسط الذي هو القوام بين الإسراف وبين التقتير، وكان بين ذلك قواما. قال الشيخ رحمه الله لما ذكر تعالى تصرفات المشركين في كثير مما أحله الله لهم من الحروث والأنعام، ذكر تبارك وتعالى نعمته عليهم بذلك ووظيفتهم اللازمة عليهم في الحروث والأنعام. أما النعمة بهذه الأنواع التي سخرها ويسرها، والزروع والأشجار المتنوعة والأكل المختلف والطعم المتنوع، هذه نعم وتفضل سبحانه وتعالى. أما الوظيفة فهي أن يأكلوا وأن يتصدقوا وأن يتجنبوا الإسراف، هذا الذي يعني يأمرهم به تجاه هذه النعم العظام التي تفضل بها عليهم. قال وهو الذي أنشأ جنات، أي بساتين، فيها أنواع الأشجار المتنوعة والنباتات المختلفة. هنا أنبه على فائدة لطيفة، يعني من أكرمه الله بالبستان الذي فيه النخل، فيه الزرع، فيه الأشجار، يذكر أن هذا أنشأه الله وتفضل الله سبحانه وتعالى به عليه، لأن إن لم يستحضر هذا المعنى يدخل عليه العجب، يدخل عليه العجب بالمال الذي أعطاه والزرع الذي أعطاه والشجر الذي أعطاه الله إياه. لكن إذا نظر إلى أن هذا أمر أنشأه الله، الله الذي تفضل به في سورة الكهف ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يذكر فضل الله عليه. ولهذا العلماء يقولون إن قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله في النعم مثل البساتين والأشجار وغيرها يطرد العجب، يطرد عن نفس الإنسان العجب، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني هذا فضل الله، محض فضل الله سبحانه وتعالى ومنته عليه. قال وهو الذي أنشأ جنات، أي بساتين، فيها أنواع الأشجار المتنوعة والنباتات المختلفة معروسات وغير معروسات، أي بعض تلك الجنات مجعول لها عريس مثل العنب، يعني ما تتحقق الاستفادة منه إلا بعريس يرفع عليه، عريس تنتشر عليه الأشجار ويعاونها في النهوض عن الأرض، وبعضها خال من العروس لا تحتاج إلى عريس، تنبت على ساق هذا نوع، أو تنفرش في الأرض وهذا نوع. وفي هذا تنبيه على كثرة منافعها وخيراتها، وأنه تعالى علم العباد كيف يعرشونها وينمونها، وهذا أيضا لفتة مهمة في هذا الأمر. قال معروسات وغير معروسات، هذا التنوع الله الذي أرشد العباد إلى إدراكه ومعرفته حتى تتحقق لهم تمام المصلحة وكمال المنفعة من هذه الأشجار. قال وأنشأ تعالى النخل، لأن قوله والنخل معطوف على جنات، وأنشأ تعالى النخل والزرع مختلفا أكله، يعني طعمه، أي كله في محل واحد ويشرب من ماء واحد، ويفضل الله بعضه على بعض في الأكل. قال وخص تعالى النخل والزرع على اختلاف أنواعه لكثرة منافعها ولكونها هي القوت لأكثر الخلق، النخل والزرع. الزرع قال على اختلاف أنواعه، القمح والشعير والذرة وأنواع كثيرة جدا، وهذه قوت للناس، ويعني هي أكثر ما يكون في قوتهم ويحتاجون إليه في طعامهم، فخص الزرع على أنواعه قمح وشعير وذرة ودخن وإلى آخر كثير جدا، وهو قوت العباد، خصه بالذكر. وخص النخل لأن النخل أيضا قوت عظيم للعباد على مدار العام، يأكلونه وقت الثمر رطبا وبصرا، وفي العام كله تمرا، والآن مع الحافظات الحديثة البرادات أيضا يأكلونه رطبا طول العام ثمر النخل. وفي الحديث بيت لا تمر فيه جياع أهلهم، لأنه قوت مهم في الحياة، فخص النخل والزرع، خصهما لشدة الحاجة إليهما وعظيم المنفعة بهما. قال وخص تعالى النخل والزرع على اختلاف أنواعه لكثرة منافعها ولكونها هي القوت لأكثر الخلق. وأنشأ تعالى الزيتون، أيضا الزيتون معطوف على جنات، وأنشأ تعالى الزيتون والرمان متشابها في شجره، يعني منظر الشجر، شجر الزيتون وشجر الرمان قريب من بعض، ورقه وقوامه، قوام الشجر قريب من بعض، ولكن يختلف في الطعم في الثمر، متشابها في شجره وغير متشابه في ثمره وطعمه، كأنه قيل لأي شيء أنشأ سبحانه وتعالى هذه الجنات وما عطف عليها، يعني ما عطف عليها من النخل والزرع والرمان والنخيل والزيتون، فأخبر أنه أنشأها لمنافع العباد فضل منه سبحانه وتعالى، فقال كلوا، هذا الذي لأجله أنشأها ليأكلوا منها، كلوا من ثمره أي النخل والزرع إذا أثمر، وآتوا حقه يوم حصاده، أي أعطوا حق الزرع وهو الزكاة ذات الأنصبة المقدرة في الشرع، يعني الزكاة المفروضة، هذا على قول كما تقدم في معنى الآية، أمرهم أن يعطوها يوم حصادها، وذلك لأن حصاد الزرع بمنزلة حولان الحول، لأنه الوقت الذي تتشوف إليه نفوس الفقراء، لما يأتي وقت الحصاد والفقير ما عنده شيء يطعمه فنفسه تتسوف إلى ذلك، ويسهل حينئذ إخراجه على أهل الزرع. يعني لو ما كان الإخراج وقت الحصاد ثم أخذه ووضعه في المخازن وبقي عنده وقتا طويلا، ربما يصعب عليه أن ويثقل على نفسه أن يخرجه، لكن هو في وقت الحصاد يجعل قسما منه يسهل عليه ذلك، ويكون الأمر فيها ظاهرا أيضا. هذه منفعة أخرى في كون الإخراج وقت الحصاد، يكون ذلك ظاهرا لمن أخرجها حتى يتميز المخرج يعني للزكاة ممن لا يخرج الزكاة. وقوله ولا تسرفوا يعم النهي عن الإسراف في الأكل، وهو مجاوزة الحد والعادة، وأن يأكل صاحب الزرع أكلا يضر بالزكاة، ويعم كذلك الإسراف في إخراج حق الزرع بحيث يخرج فوق الواجب عليه أو يضر نفسه أو عائلته وغرماءه. فكل هذا من الإسراف الذي نهى الله عنه، الذي لا يحبه الله بل يبغضه ويمقت عليه. قال وفي هذه الآية دليل على وجوب الزكاة في الثمار، وآتوا حقه يوم حصاده، وأنه لا حول لها، حولها هو وقت الحصاد، بل حولها حصادها في الزروع وجذاذ النخيل. يقال حصاد وحصاد، وجذاذ وجذاذ، الحصاد في الزرع والجذاذ في النخيل. ما هو جذاذ النخيل؟ قص الثمر. يعني الآن النخيل أول ما يظهر الثمر يقطف، يعني بسرا أو رطبا، أو يترك حتى يصبح في أمهاته تمرا ثم يجد يقطع، يقطع القنو كاملا، هذا يقال له الجذاذ. قال وجذاذ النخيل، وأنها لا تتكرر فيها الزكاة ولو مكثت عند العبد أحوالا كثيرة. يعني الآن إذا آتى حقه يوم الحصاد أو في النخل يوم الجذاذ وأخرجه وبقيت عنده واحتفظ بها مدة طويلة، لنفرض أيضا سنوات، ما يخرج كل سنة إذا حال عليها الحول، وإنما الإخراج متى؟ وقت الجذاذ. قال لو مكثت عند العبد أحوالا كثيرة، يعني بقيت سنوات عنده ما يزكيها كل ما حال عليها الحول، لأنها حولها ما هو مرة واحدة فقط عند الجذاذ والحصاد. قال وأنه لو أصابها آفة قبل ذلك بغير تفريط من صاحب الزرع والثمر أنه لا يضمنها، وأنه يجوز الأكل من النخل والزرع قبل إخراج الزكاة منه، وهذا يعني واضح في دلالة الآية عليه، وأنه لا يحسب ذلك من الزكاة بل يزكي المال الذي يبقى بعده بعد الأكل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث خارصا، الخارص هو الذي يقدر، يعني يأتي إلى النخل وينظر إلى النخل ثم يقدر كم يعني مقدار الثمر الذي في النخل وكم مقدار الزكاة التي تخرج منه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث خارصا يخرص للناس ثمارهم، ويأمره يعني يأمر الخارص أن يدع لأهلها الثلث أو الربع بحسب ما يعتريها من الأكل وغيره من أهلها وغيرهم. وهذا جاء في حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه في المسند لإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. نعم.
ثم قال سبحانه ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
نعم.
قال الشيخ رحمه الله أي وخلق وأنشأ من الأنعام حمولة وفرشا، أي بعضها تحملون عليه وتركبونه وبعضها لا تصلح للحمل والركوب عليها لصغرها كالفصلان ونحوها، وهي الفرش، فهي من جهة الحمل والركوب تنقسم إلى هذين القسمين. وأما من جهة الأكل وأنواع الانتفاع فإنها كلها تؤكل وينتفع بها، ولهذا قال: كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي طرقه وأعماله التي من جملتها أن تحرموا بعض ما رزقكم الله، إنه لكم عدو مبين، فلا يأمركم إلا بما فيه مضرتكم وشقاؤكم الأبدي.
قال سبحانه وتعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا. قوله ومن الأنعام هذا معطوف على جنات، أنشأ وهو الذي أنشأ جنات، ثم قال ومن الأنعام يعني وأنشأ من الأنعام. والذي أنشأه سبحانه وتعالى من الأنعام على قسمين: حمولة وفرشة. الحمولة يعني المهيأ منها ليحمل عليه ويركب عليه، مثل الجمال، الجمال كبيرة وأجسامها يعني تحتمل الركوب عليها وتحتمل أيضا وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فحمولة تحمل، معنى حمولة يعني تحمل، تحمل المتاع وتحمل الناس، حمولة. حمولة وفرشا، فرشا يعني غير مؤهلة للحمل، يعني ما خلقها الله ليحمل عليها. وقد نطقت بقرة بهذا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما خلقنا لهذا، ما صار يحمل عليها، تكلمت أنطقها الله قالت: ما خلقنا لهذا، ما خلقها الله ليحمل عليها. فمن منها شيء خلقها الله ليحمل عليه يقال له حمولة، ومنها ما خلقه الله ولم يهيأ للحمل، لم تخلق للحمل، هذه يقال لها فرش. لماذا يقال لها فرش؟ لأنها ليست كبيرة، صغيرة وقريبة من الأرض، مثل الفراش، يعني الفراش قريب من الأرض، ليست كبيرة ضخمة تحتمل حمل الناس أو حمل المتاع، يعني مثل العنز مثلا والشاة، هل يصح أن يحمل الإنسان عليها متاع وينقل متاع على ظهرها مما كما خلقت لها؟ هذه فرش، يعني قريبة من الأرض وصغيرة وما تحتمل، هذا معنى فرشة، جسمها لا يحتمل أن يحمل عليها لا أشخاص ولا إيش ولا متاع. قال: ومن الأنعام حمولة وفرشة. الأنعام سيأتي أنها ثمانية أزواج، من الإبل والبقر والضأن والمعز، اثنين اثنين اثنين، ذكور وإناث، وهي على هذه الأنعام على هذه القسمة حمولة وفرشة، لكن كلها مأكولة اللحم، كل هذه الأنواع، لكن الحمل لا، فيه منها وفيه منها. قال: كلوا مما رزقكم الله، يعني من هذه الأنعام، ولا تتبعوا خطوات الشيطان مثل ما فعل بالمشركين، وصاروا يحلون بآرائهم ويحرمون، وهذه حرام على كذا وهذه حلال على كذا وهذه تحرم في كذا وهذه إلى آخره، مر معنا السفه الذي كانوا عليه. قال: ولا تتبع خطوات الشيطان، لأن من يتبع خطوات الشيطان يرديه مثل ما أرضى المشركين، يرديه في هذه الأنعام مثل ما أرضى المشركين، ويدخله في أعمال محرمة. ولهذا لما يتعامل الإنسان، وهذه فائدة مهمة، من يملك أنعاما ينتبه لهذا، لا يتبع خطوات الشيطان، لا يتبع، لأن الشيطان قد يخطو به في أنعامه خطوات يوصله في النهاية إلى ماذا؟ إلى سبيل محرم، طريق محرمة. والشيطان هذه طريقته في الإغواء والصد عن سبيل الله، ما يدخل الإنسان في عمق الحرام مباشرة، وإنما يتدرج به، يخطو به إلى أن يوصله إلى عمق الحرام عبر ماذا؟ عبر خطوات. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني كما اتبعها المشركون فأفسد عليهم يعني هذه الانتفاع بهذه النعم، أفسد عليه. مر علينا كيف أنهم يعني حرموا ما رزقهم الله فأضروا بأنفسهم في مضرة دنيوية قبل المضرة الأخروية التي عقوبة الله. إنه لكم، يعني الشيطان، عدو مبين، يعني بين عدوانه، ظاهر عدوانه، فلا يعني يتبع منكم أحد شيئا من خطوات الشيطان. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نسأل الله أن يعيذنا وذرياتنا من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قال وخلق وأنشأ من الأنعام، هذا تنبيه من الشيخ أن قوله من الأنعام معطوف على جنات. وخلق وأنشأ من الأنعام حمولة وفرشا، حمولة وفرشا، أي بعضها تحملون عليه وتركبونه، وبعضها لا تصلح للحمل والركوب عليها لصغرها كالفصلان ونحوها، وهي الفرش، فهي من جهة الحمل والركوب تنقسم إلى هذين القسمين، يعني منها ما يركب عليه ومنها غير صالح للركوب، لم تخلق ليركب عليها. وأما من جهة الأكل وأنواع الانتفاع فإنها كلها تؤكل وينتفع بها. الكلام كله على بهيمة الأنعام التي سيأتي تقسيمها إلى ثمانية أنواع. ولهذا قال كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات وخطوات الشيطان يعني طرقه، طرق الشيطان وأعماله، التي من جملتها أن تحرموا بعض ما رزقكم الله، مثل ما يعني فعل الشيطان بالمشركين. إنه لكم عدو مبين، أي عدو ظاهر العداوة، فهو لا يأمركم إلا بما فيه مضرتكم، إلا بما فيه مضرتكم وشقاؤكم الأبدي. نسأل الله أن يعيذنا وذرياتنا والمسلمين من الشيطان الرجيم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يسر لحجاج بيت الله حجهم، وأتم لهم نسكهم، وتقبل طاعتهم، واغفر لنا ولهم وللمسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر، وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال الشيخ رحمه الله: لما ذكر تعالى تصرف المشركين في كثير مما أحله الله لهم من الحروث والأنعام، ذكر تبارك وتعالى نعمته عليهم بذلك، ووظيفتهم اللازمة عليهم في الحروث والأنعام، فقال: وهو الذي أنشأ جنات، أي بساتين فيها أنواع الأشجار المتنوعة والنباتات المختلفة، معروشات وغير معروشات، أي بعض تلك الجنات مجعول لها عريش تنتشر عليه الأشجار ويعاونها في النهوض عن الأرض، وبعضها خال من العروش تنبت على ساق أو تنفرش في الأرض. وفي هذا تنبيه على كثرة منافعها وخيراتها، وأنه تعالى علم العباد كيف يعرشونها وينمونها. وأنشأ تعالى النخل والزرع مختلفا أكله، أي كله في محل واحد، ويشرب من ماء واحد، ويفضل الله بعضه على بعض في الأكل. وخص تعالى النخل والزرع على اختلاف أنواعه لكثرة منافعها، ولكونها هي القوت لأكثر الخلق. وأنشأ تعالى الزيتون والرمان متشابها في شجره، وغير متشابه في ثمره وطعمه، كأنه قيل: لأي شيء أنشأ الله هذه الجنات وما عطف عليها؟ فأخبر أنه أنشأها لمنافع العباد، فقال: كلوا من ثمره، أي النخل والزرع إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، أي أعطوا حق الزرع، وهو الزكاة ذوات الأنصباء المقدرة في الشرع، أمرهم أن يعطوها يوم حصادها، وذلك لأن حصاد الزرع بمنزلة حولان الحول، لأنه الوقت الذي تتشوف إليه نفوس الفقراء، ويسهل حينئذ إخراجه على أهل الزرع، ويكون الأمر فيه ويكون الأمر فيها ظاهرا لمن أخرجها حتى يتميز المخرج ممن لا يخرج. وقوله ولا تسرفوا يعم النهي عن الإسراف في الأكل، وهو مجاوزة الحد والعادة، وأن يأكل صاحب الزرع أكلا يضر بالزكاة، والإسراف في إخراج حق الزرع بحيث يخرج فوق الواجب عليه، أو يضر نفسه أو عائلته أو غرماءه، فكل هذا من الإسراف الذي نهى الله عنه، الذي لا يحبه الله بل يبغضه ويمقت عليه. وفي هذه الآية دليل على وجوب الزكاة في الثمار، وأنه لا حول لها، بل حولها حصادها في الزروع وجذاذ النخيل، وأنه لا تتكرر فيها الزكاة لو مكثت عند العبد أحوالا كثيرة إذا كانت لغير التجارة، لأن الله لم يأمر بالإخراج منه إلا وقت حصاده، وأنه لو أصابها آفة قبل ذلك بغير تفريط من صاحب الزرع والثمر أنه لا يضمنها، وأنه يجوز الأكل من النخل والزرع قبل إخراج الزكاة منه، وأنه لا يحسب ذلك من الزكاة، بل يزكي المال الذي يبقى بعده. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث خارصا يخرص للناس ثمارهم، ويأمره أن يدع لأهلها الثلث أو الربع بحسب ما يأتريها من الأكل وغيره من أهلها وغيرهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فإن الله جل وعلا لما ذكر في الآيات السابقة التصرفات القبيحة التي كانت تقع من المشركين بآراء سفيهة، وفي فيما يتعلق بالحرث، وكذلك ما يتعلق بالأنعام من أمور شركية، وكذلك تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم، كل ذلك يفعلونه بآراء سفيهة وعقول سقيمة. لما ذكر الله عز وجل ذلك، ذكر في هذه الآية أنه أوجد هذه الزروع وهذه النخيل نعمة منه على العباد، وتفضلا، وأن يأكلوا منها، وأن يتصدقوا، وأن يقوموا بما أمرهم الله سبحانه وتعالى وأباحه لهم، لا أن يتصرفوا كأولئك التصرفات المشينة فيجعلوا منها حلالا ويجعلوا منها حراما بالتخرصات والعقول الفاسدة. قال جل وعلا: وهو سبحانه وتعالى الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. أنشأ أي خلق، وأوجد سبحانه وتعالى. والجنات البساتين أوجد جل وعلا ويسر للعباد جنات أي بساتين معروشات وغير معروشات، يعني ينبت فيها الأشجار التي منها أشجار معروشات، ومعنى معروشات يعني مرفوعات على العريش، يبنى لها عريش من الخشب أو نحوه وترفع عليه، تنمو وتمتد على العريش الذي يجعل لها، وذلك مثل العنب. العنب ما يمتد على الأرض، يحتاج إلى أن يصنع له عريش ثم يرتفع على العريش وينمو، ثم تكون ثماره متدلية من العريش الذي صنع لها. فهذا نوع، ونوع آخر غير معروشات، نوع آخر غير معروشات ما تحتاج إلى عريش، هي بنفسها تقوم على ساق، تقوم على ساق لها متين، وتكون ممتدة مرتفعة في السماء، ثم يخرج الثمر في أعلاها. فهي على قسمين، معروشات يعني تحتاج إلى عريش، وغير معروشات لا تحتاج إلى عريش. من الله على العباد بهذه وهذا. قال أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. أيضا يدخل في غير المعروشات الزرع أو النبات الذي يمتد على الأرض، وهذا كثير لا يحتاج إلى أن يرفع. أما العنب فإنه يحتاج إلى عريش، يحتاج إلى عريش يرفع إليه حتى يطيب ثمره وتحصل الفائدة فيه. قال أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. والنخل والزرع، يعني وأنشأ النخل والزرع مختلفا أكله، الأكل الطعم، وفي قراءة بإسكان الكاف، مختلفا أكله يعني مختلفا طعمه، حتى لا يعني النوع الواحد من هذه الأشجار مثلا النخل تجد أنواع من الطعم، والنخلة الواحدة يعني تجد الحبة شديدة الحلاوة والتي دون ذلك، وهي كلها كما قال الله عز وجل في سورة الرعد تسقى بماء واحد، وفي أرض واحدة تسقى بماء واحد، ويفضل الله جل وعلا بعضها على بعض في الأكل الذي هو الطعم. فهذه لذيذة جدا وحلوة ومذاقها يعني حلو، وهذه دون ذلك وهي في أرض واحدة، والماء الذي تسقى به ماء واحد. فهذا أيضا من آيات الله، اختلاف الأكل يعني اختلاف الطعم. والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان، أي وأنشأ الزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، يعني أثبت تشابه فيه ونفى. فالتشابه في الشكل والمنظر، وغير التشابه في المذاق والطعم. فشجرة الزيتون فيها شيء من الشبه بشجرة الرمان، ورقها ومنظرها فيها قرب منها في الشبه، لكنها في الأكل في الثمر مختلفة. هذه التي الزيتون لها طعم مختلف تماما، وهذه لها طعم مختلف، فهي متشابهة في شكلها ومنظرها، ومختلفة في مذاقها وطعمها. ثم يذكر جل وعلا هذا الإنشاء والإيجاد والخلق لهذه الزروع والأشجار المتنوعة أنه فضل منها على عباده ليأكلوا منها، لا كما يفعل أهل الشرك والضلال فيحلوا منها ويحرموا بآرائهم وتخرصاتهم وعقولهم. قال كلوا من ثمره إذا أثمر، والأمر هنا للإباحة، كلوا من ثمره إذا أثمر، وآتوا حقه يوم حصاده. حق المال هو النصيب المقدر المفروض في المال للفقراء والمساكين، هذا حق المال، وفي أموالهم حق معلوم السائل والمحروم، هذا حق الذي فرضه الله سبحانه وتعالى في المال. فهذا أيضا في النخيل والزروع فرض الله سبحانه وتعالى فيها حقا عند حصادها، عند جني الثمر وحصاد الزرع. قال كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه. من أهل العلم من يقول المراد بحقه الزكاة المفروضة، وهذه الزكاة وقتها عند الحصاد للزروع والجداد للثمار، فيخرج هذا الحق الذي هو الزكاة المفروضة. ومن أهل العلم من يرى أن المراد بالحق هنا نصيب ومقدار أوجبه الله سبحانه وتعالى في هذه الثمار قبل أن تفرض الزكاة. قالوا الآية هذه مكية، والزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة. على كل يعني الآية فيها أن هذه الثمار وهذه الزروع فيها حق، حق للمسكين يخرج، وحق واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى، سواء كانت الزكاة المفروضة بمقاديرها أو كانت يعني ما كان قبل ذلك، يعني قبل فريضة الزكاة من حق أوجبه الله سبحانه وتعالى فيها يوم الحصاد. قال كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، يوم حصاده. وفيها قراءتان بكسر الحاء أيضا، وهما لغتان حصاد وحصاد، مثلها كذلك الجذاذ والجذاذ لغتان، الجذاذ وهذا للثمار والحصاد للزروع. قال وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، هذا نهي عن الإسراف والتبذير، سواء في الأكل منها يأكل بغير إسراف، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، أو في النفقة، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال ولا تسرفوا، يعني لا تسرفوا في الأكل ولا تسرفوا في الإنفاق، وكونوا قواما بين ذلك، يعني بين الإسراف والتقتير. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، أي يبغضهم سبحانه وتعالى. والمسرف المتجاوز للحد، متجاوز للحد الذي حده الله، والذي حده الله سبحانه وتعالى للعباد في هذه الأشياء هو الاعتدال، التوسط، التوسط الذي هو القوام بين الإسراف وبين التقتير، وكان بين ذلك قواما. قال الشيخ رحمه الله لما ذكر تعالى تصرفات المشركين في كثير مما أحله الله لهم من الحروث والأنعام، ذكر تبارك وتعالى نعمته عليهم بذلك ووظيفتهم اللازمة عليهم في الحروث والأنعام، أما النعمة بهذه الأنواع التي سخرها ويسرها والزروع والأشجار المتنوعة والأكل المختلف والطعم المتنوع، هذه نعم وتفضل سبحانه وتعالى. أما الوظيفة فهي أن يأكلوا وأن يتصدقوا وأن يتجنبوا الإسراف، هذا الذي يعني يأمرهم به تجاه هذه النعم العظام التي تفضل بها عليهم. قال: وهو الذي أنشأ جنات أي بساتين فيها أنواع الأشجار المتنوعة والنباتات المختلفة. هنا أنبه على فائدة لطيفة، يعني من أكرمه الله بالبستان الذي فيه النخل فيه الزرع فيه الأشجار، يذكر أن هذا أنشأه الله وتفضل الله سبحانه وتعالى به عليه، لأن إن لم يستحضر هذا المعنى يدخل عليه العجب، يدخل عليه العجب بالمال الذي أعطاه والزرع الذي أعطاه والشجر الذي أعطاه الله إياه. لكن إذا نظر إلى أن هذا أمر أنشأه الله، الله الذي تفضل به في سورة الكهف: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يذكر فضل الله عليه. ولهذا العلماء يقولون إن قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله في النعم مثل البساتين والأشجار وغيرها يطرد العجب، يطرد عن نفس الإنسان العجب. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني هذا فضل الله، محض فضل الله سبحانه وتعالى ومنته عليه. قال: وهو الذي أنشأ جنات أي بساتين فيها أنواع الأشجار المتنوعة والنباتات المختلفة معروشات وغير معروشات، أي بعض تلك الجنات مجعول لها عريش مثل العنب، يعني ما تتحقق الاستفادة منه إلا بعريش يرفع عليه، عريش تنتشر عليه الأشجار ويعاونها في النهوض عن الأرض، وبعضها خال من العروش لا تحتاج إلى عريش، تنبت على ساق هذا نوع أو تنفرش في الأرض وهذا نوع. وفي هذا تنبيه على كثرة منافعها وخيراتها، وأنه تعالى علم العباد كيف يعرشونها وينمونها، وهذا أيضا لفته مهمة في هذا الأمر. قال: معروشات وغير معروشات، هذا التنوع الله الذي أرشد العباد إلى إدراكه ومعرفته حتى تتحقق لهم تمام المصلحة وكمال المنفعة من هذه الأشجار. قال: وأنشأ تعالى النخل، لأن قوله والنخل معطوف على جنات، وأنشأ تعالى النخل والزرع مختلفا أكله، يعني طعمه، أي كله في محل واحد ويشرب من ماء واحد، ويفضل الله بعضه على بعض في الأكل. قال: وخص تعالى النخل والزرع على اختلاف أنواعه لكثرة منافعها ولكونها هي القوت لأكثر الخلق، النخل والزرع، الزرع قال على اختلاف أنواع القمح والشعير والذرة وأنواع كثيرة جدا، وهذه قوت للناس، ويعني هي أكثر ما يكون في قوتهم ويحتاجون إليه في طعامهم، فخص الزرع على أنواعه قمح وشعير وذرة ودخن وإلى آخر كثير جدا، وهو قوت العباد، خصه بالذكر. وخص النخل لأن النخل أيضا قوت عظيم للعباد على مدار العام، يأكلونه وقت الثمر رطبا وبسرا وفي العام كله تمرا، والآن مع الحافظات الحديثة البرادات أيضا يأكلونه رطبا طول العام ثمر النخل. وفي الحديث: بيت لا تمر فيه جياع أهلهم، لأنه قوت مهم في الحياة. فخص النخل والزرع، خصهما لشدة الحاجة إليهما وعظيم المنفعة بهما. قال وخص تعالى النخل والزرع على اختلاف أنواعه لكثرة منافعها ولكونها هي القوت لأكثر الخلق. وأنشأ تعالى الزيتون، أيضا الزيتون معطوف على جنات، وأنشأ تعالى الزيتون والرمان متشابها في شجره، يعني منظر الشجر شجر الزيتون وشجر الرمان قريب من بعض، ورقه وقوامه قوام الشجر قريب من بعض، ولكن يختلف في الطعم في الثمر، متشابها في شجره وغير متشابه في ثمره وطعمه. كأنه قيل لأي شيء أنشأ سبحانه وتعالى هذه الجنات وما عطف عليها، يعني ما عطف عليها من النخل والزرع والرمان والنخيل والزيتون، فأخبر أنه أنشأها لمنافع العباد فضل منه سبحانه وتعالى. فقال كلوا، هذا الذي لأجله أنشأها، ليأكلوا منها، كلوا من ثمره أي النخل والزرع إذا أثمر، وآتوا حقه يوم حصاده، أي أعطوا حق الزرع وهو الزكاة ذات الأنصبة المقدرة في الشرع، يعني الزكاة المفروضة، هذا على قول كما تقدم في معنى الآية. أمرهم أن يعطوها يوم حصادها، وذلك لأن حصاد الزرع بمنزلة حولان الحول، لأنه الوقت الذي تتشوف إليه نفوس الفقراء، لما يأتي وقت الحصاد والفقير ما عنده شيء يطعمه فنفسه تتشوف إلى ذلك، ويسهل حينئذ إخراجه على أهل الزرع. يعني لو ما كان الإخراج وقت الحصاد ثم أخذه ووضعه في المخازن وبقي عنده وقتا طويلا، ربما يصعب عليه أن ويثقل على نفسه أن يخرجه، لكن هو في وقت الحصاد يجعل قسما منه يسهل عليه ذلك، ويكون الأمر فيها ظاهرا أيضا، هذه منفعة أخرى في كون الإخراج وقت الحصاد، يكون ذلك ظاهرا لمن أخرجها حتى يتميز المخرج يعني للزكاة ممن لا يخرج الزكاة. وقوله ولا تسرفوا يعم النهي عن الإسراف في الأكل، وهو مجاوزة الحد والعادة، وأن يأكل صاحب الزرع أكلا يضر بالزكاة، ويعم كذلك الإسراف في إخراج حق الزرع بحيث يخرج فوق الواجب عليه أو يضر نفسه أو عائلته وغرماءه، فكل هذا من الإسراف الذي نهى الله عنه، الذي لا يحبه الله بل يبغضه ويمقت عليه. قال وفي هذه الآية دليل على وجوب الزكاة في الثمار، وآتوا حقه يوم حصاده، وأنه لا حول لها، حولها هو وقت الحصاد، بل حولها حصادها في الزروع وجذاذ النخيل، يقال حصاد وحصاد وجذاذ وجذاذ، الحصاد في الزرع والجذاذ في النخيل. ما هو جذاذ النخيل؟ قص الثمر، يعني الآن النخيل أول ما يظهر الثمر يقطف، يعني بسرا أو رطبا، أو يترك حتى يصبح في أمهاته تمرا ثم يجد يقطع، يقطع القنو كاملا، هذا يقال له الجذاذ. قال وجذاذ النخيل، وأنها لا تتكرر فيها الزكاة ولو مكثت عند العبد أحوالا كثيرة، يعني الآن إذا آتى حقه يوم الحصاد أو في النخل يوم الجذاذ وأخرجه وبقيت عنده واحتفظ بها مدة طويلة، لنفرض أيضا سنوات، ما يخرج كل سنة إذا حال عليها الحول، وإنما الإخراج متى؟ وقت الجذاذ. قال لو مكثت عند العبد أحوالا كثيرة، يعني بقيت سنوات عنده ما يزكيها كل ما حال عليها الحول، لأنها حولها ما هو مرة واحدة فقط عند الجذاذ والحصاد. قال وأنه لو أصابها آفة قبل ذلك بغير تفريط من صاحب الزرع والثمر أنه لا يضمنها، وأنه يجوز الأكل من النخل والزرع قبل إخراج الزكاة منه، وهذا يعني واضح في دلالة الآية عليه، وأنه لا يحسب ذلك من الزكاة بل يزكي المال الذي يبقى بعده بعد الأكل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث خارصا، الخارص هو الذي يقدر، يعني يأتي للنخل وينظر إلى النخل ثم يقدر كم يعني مقدار الثمر الذي في النخل وكم مقدار الزكاة التي تخرج منه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث خارصا يخرص للناس ثمارهم، ويأمره يعني يأمر الخارص أن يدع لأهلها الثلث أو الربع بحسب ما يعتريها من الأكل وغيره من أهلها وغيرهم. وهذا جاء في حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه في المسند لإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. نعم.
ثم قال سبحانه: ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
نعم.
قال الشيخ رحمه الله: أي وخلق وأنشأ من الأنعام حمولة وفرشا، أي بعضها تحملون عليه وتركبونه، وبعضها لا تصلح للحمل والركوب عليها لصغرها كالفصلان ونحوها، وهي الفرش، فهي من جهة الحمل والركوب تنقسم إلى هذين القسمين. وأما من جهة الأكل وأنواع الانتفاع فإنها كلها تؤكل وينتفع بها، ولهذا قال: كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي طرقه وأعماله التي من جملتها أن تحرموا بعض ما رزقكم الله إنه لكم عدو مبين، فلا يأمركم إلا بما فيه مضرتكم وشقاؤكم الأبدي.
قال سبحانه وتعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا. قوله ومن الأنعام هذا معطوف على جنات، أنشأ وهو الذي أنشأ جنات، ثم قال ومن الأنعام يعني وأنشأ من الأنعام. والذي أنشأ سبحانه وتعالى من الأنعام على قسمين: حمولة وفرشة. الحمولة يعني المهيأ منها ليحمل عليه ويركب عليه، مثل الجمال، الجمال كبيرة وأجسامها يعني تحتمل الركوب عليها وتحتمل أيضا وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فحمولة تحمل، معنى حمولة يعني تحمل، تحمل المتاع وتحمل الناس، حمولة. حمولة وفرشا، فرشا يعني غير مؤهلة للحمل، يعني ما خلقها الله ليحمل عليها. وقد نطقت بقرة بهذا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما خلقنا لهذا، ما صار يحمل عليها، تكلمت أنطق الله قالت: ما خلقنا لهذا، ما خلقها الله ليحمل عليها. فمن منها شيء خلقها الله ليحمل عليه يقال له حمولة، ومنها ما خلقه الله ولم يهيأ للحمل، لم تخلق للحمل، هذه يقال لها فرش. لماذا يقال لها فرش؟ لأنها ليست كبيرة، صغيرة وقريبة من الأرض، مثل الفراش، يعني الفراش قريب من الأرض، ليست كبيرة ضخمة تحتمل حمل الناس أو حمل المتاع، يعني مثل العنز مثلا والشاة، هل يصح أن يحمل الإنسان عليها متاع وينقل متاع على ظهرها من مكان ما خلقت لها؟ هذه فرش، يعني قريبة من الأرض وصغيرة وما تحتمل، هذا معنى فرشة. جسمها لا يحتمل أن يحمل عليها لا أشخاص ولا إيش ولا متاع. قال ومن الأنعام حمولة وفرشا. الأنعام سيأتي أنها ثمانية أزواج من الإبل والبقر والضأن والمعز، اثنين 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 ذكور وإناث، وهي على هذه الأنعام على هذه القسمة حمولة وفرشة، لكن كلها مأكولة اللحم كل هذه الأنواع، لكن الحمل لا، فيه منها وفيه منها. قال كلوا مما رزقكم الله، يعني من هذه الأنعام، ولا تتبعوا خطوات الشيطان مثل ما فعل بالمشركين وصاروا يحلون بآرائهم ويحرمون، وهذه حرام على كذا وهذه حلال على كذا وهذه تحرم في كذا وهذه إلى آخره، مر معنا السفه الذي كانوا عليه. قال ولا تتبع خطوات الشيطان، لأن من يتبع خطوات الشيطان يرديه مثل ما أرضى المشركين، يرديه في هذه الأنعام مثل ما أرضى المشركين، ويدخله في أعمال محرمة. ولهذا لما يتعامل الإنسان، وهذه فائدة مهمة، من يملك أنعاما ينتبه لهذا، لا يتبع خطوات الشيطان، لا يتبع، لأن الشيطان قد يخطو به في أنعامه خطوات يوصله في النهاية إلى ماذا؟ إلى سبيل محرم، طريق محرمة. والشيطان هذه طريقته في الإغواء والصد عن سبيل الله، ما يدخل الإنسان في عمق الحرام مباشرة، وإنما يتدرج به، يخطو به إلى أن يوصله إلى عمق الحرام عبر ماذا؟ عبر خطوات. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني كما اتبعها المشركون فأفسد عليهم يعني هذه الانتفاع بهذه النعم، أفسد عليهم، مر علينا كيف أنهم يعني حرموا ما رزقهم الله فأضروا بأنفسهم في مضرة دنيوية قبل المضرة الأخروية التي عقوبة الله. إنه لكم، يعني الشيطان، عدو مبين، يعني بين عدوانه، ظاهر عدوانه، فلا يعني يتبع منكم أحد شيئا من خطوات الشيطان. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، صلى الله أن يعيذنا وذرياتنا من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قال أي وخلق وأنشأ من الأنعام، هذا تنبيه من الشيخ أن قوله من الأنعام معطوف على جنات. وخلق وأنشأ من الأنعام حمولة وفرشا، حمولة وفرشا، أي بعضها تحملون عليه وتركبونه، وبعضها لا تصلح للحمل والركوب عليها لصغرها كالفصلان ونحوها، وهي الفرش، فهي من جهة الحمل والركوب تنقسم إلى هذين القسمين، يعني منها ما يركب عليه ومنها غير صالح للركوب، لم تخلق ليركب عليها. وأما من جهة الأكل وأنواع الانتفاع فإنها كلها تؤكل وينتفع بها، الكلام كله على بهيمة الأنعام التي سيأتي تقسيمها إلى ثمانية أنواع. ولهذا قال كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات وخطوات الشيطان يعني طرقه، طرق الشيطان وأعماله التي من جملتها أن تحرموا بعض ما رزقكم الله، مثل ما يعني فعل الشيطان بالمشركين. إنه لكم عدو مبين، أي عدو ظاهر العداوة، فهو لا يأمركم إلا بما فيه مضرتكم، إلا بما فيه مضرتكم وشقاؤكم الأبدي. صلى الله أن يعيذنا وذرياتنا والمسلمين من الشيطان الرجيم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله. وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يسر لحجاج بيت الله حجهم، وأتم لهم نسكهم، وتقبل طاعتهم، واغفر لنا ولهم وللمسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.